الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا من أراك ويا من أراك على القمة دائما بالإيمان وبالإسلام وبالقرآن وبأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، رسالتي إليك أنت اليوم يا أيتها الجوهرة المصونة، يا أيتها اللؤلؤة المكنونة، يا بنت الإسلام، يا حفيدة محمد عليه الصلاة والسلام، يا حفيدة خديجة وعائشة ومريم عليها السلام، رسالتي إليك أنت اليوم، خاصة وكما نرى ونسمع فقد تصدرت قضايا الفتاة والمرأة المسلمة كثيرا كثيرا من وسائل الإعلام في عالمنا الذي نعيش فيه، ونستمع كل يوم إلى من يعرفون بدعاة الحرية الزائفة الذين أرادوا فتح الباب على مصراعيه لكل فتاة مسلمة ولكل امرأة موحدة لتلبس ما تشاء، تخالط من تشاء، و تفعل ما تشاء في أي وقت تشاء، كل ذلك تحت اسم الحرية أو الحرية الشخصية. حتى إني سمعت إحداهن في يوم من الأيام تتهكم على عصر الصحابيات العفيفات الطاهرات الصالحات وتقول: انظر إلى الخلف بغضب وإلا فلن تتقدم. يعني كأنها تقول: امحو هذا الماضي من ذاكرتك، من حياتك، امحو تاريخ هذه الأمة، تاريخ الصحابة وأزواج الصحابة، تاريخ النبي وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، امحو هذا كله من ذاكرتك، من قلبك، من عقلك، من منهج حياتك. تقول: انظر إلى الخلف بغضب وإلا فلن تتقدم. ثم راحت تهذي وتزعم أن المرأة المسلمة في العصر الحالي أفضل منها، أفضل حالا مما كانت عليه النساء في عصر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل وفي عصره صلى الله عليه وآله وسلم. فلما سألوها: وبماذا تتميز المرأة المسلمة الآن عن نساء الصحابة مثلا في زمنهن؟ قالت: لا، الفرق واسع والبون شاسع وعظيم. قالوا: كيف يعني؟ قربي لنا الصورة. قالت: المرأة زمان كانت تغسل على يدها وتطبخ على الموقد والنار وتفعل وتفعل، أما الآن المرأة لا، المرأة عندها الثلاجة والغسالة والبوتجاز والغاز، وعندها وعندها. أنا ضحكت جدا لما سمعت هذا الكلام، وقلت: والله فعلا يعني همي بكي وهمي ضحك فعلا. يعني الذي تتميز به المرأة المسلمة في نظر هذه وأمثالها في زماننا أن المرأة الآن عندها الثلاجة وعندها الغسالة وعندها وعندها فقط. يعني أنا انتظرت أن تقول: المرأة الآن هي الأكثر علما والأكثر فقها والأكثر كذا، لأن هذا الكلام مردود عليها وعلى أمثالها، لأنه لم تعرف الأزمنة المختلفة المرأة المسلمة أعظم منها حالا كما كانت عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه الكرام، خاصة الخلافة الراشدة، خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان. إذن هذه الصرخات وتلك النداءات التي تطالب في الليل وفي النهار برفع القيود عنك أنت يا من صانك الإسلام، يا بنت الإسلام، وجعلك درة مكنونة وحافظ عليك ورعاك وحفظك وجعل لك حقوقا كاملة بلا نقصان، هذه المطالبات المستمرة في الليل وفي النهار وهذه الحريات المزعومة التي أرادوا بها أن يفكوا القيود كما يزعمون عن المرأة المسلمة، وكأن الإسلام هو الذي قيدها وهو الذي ظلمها وهو الذي اعتدى على حقوقها. أريدك أن تطمئني. نعم اطمئني، فالإسلام هو الذي كفل لك حقوقك كاملة، وغير الإسلام لم يكفل لك ما كفل لك الإسلام. هل تصدقين كلامي أم لا؟ لو إن عندك شك في هذا الكلام، طيب تدبري معي وتأملي واسمعي معي ماذا سأقول لك، وتعالي لنقف الآن أمام بعض، أقول بعض هذه الحقوق وتلك التكريمات التي جاء الإسلام ليكرم بها المرأة وليكرم بها البنت في كل زمان ومكان. أول تكريم من هذه التكريمات لما صرخ الإسلام في وجه من قالوا إن المرأة روح شريرة، وهذا الكلام موجود ومدون إلى يومنا هذا في عقائد كثير من الأمم وحضارات كثير من الأمم. المرأة عندهم كانت روح شريرة خلقها إله الشر. الإسلام جاء يقول لهم لا أنتم تعتقدون اعتقادا باطلا، المرأة مثل الرجل، خلقوا من نفس واحدة. قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء. الله تبارك وتعالى خلق الرجل وخلق المرأة من نفس واحدة، من نفس واحدة. ولذلك الرجل الآن أو الزوج الآن اللي لما يختلف مع زوجته في أي موضوع ويقول لها أنت خلقت من طينة وأنا خلقت من طينة، أقول له أنت مخطئ، أنت غلطان، أنتما خلقتما من طينة واحدة، من نفس واحدة. هكذا قال الله تبارك وتعالى في الكتاب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. إذن القضية هنا محسومة، وهذا أول تكريم للمرأة. ثم يأتي التكريم الثاني لما كفل الإسلام لها حقها في الحياة، في الحياة، نعم في الحياة. المرأة كانت عند الفراعنة أساس الخطيئة، ولذلك كانوا يأتون بأجمل فتاة في البلد ويأخذونها إلى وسط نهر النيل ويلقونها بعد أن زينوها وطيبوها وزخرفوها، يلقوها لنهر النيل لإلههم الذي يزعمون فيه في كل سنة. بنت، ما ذنبها هذه؟ ما ذنبها حتى تلقى في نهر النيل؟ وأنا أستغرب من بعض الناس الذين ينادون الآن بالعودة إلى مثل هذا هذا المحفل السنوي وهذه العادة السنوية مرة أخرى. فلما سألوا ما قال، ومن يرضى الآن، من يرضى أن تؤخذ ابنته أو تؤخذ أخته وتلقى وتموت غريقة في نهر النيل؟ من يرضى هذا الخراف، هذه الخرافات والضلالات؟ قال لا، أنا ما قصدت أن نجيب واحدة بعينها يعني، ولكن نجيب تمثال على هيئة امرأة. حتى لو جبت تمثال، ماذا تريد أن تعيد يعني للأمة؟ يعني أنا يعني أسأل هذا السؤال، هذه عقائد عفنة، عقائد منتنة، تريد أن تعيدها للأمة مرة ثانية؟ سبحان الله القدير، الله الذي نجانا من الجهالة والجاهلية، تريد أن تعيدنا إليها مرة ثانية؟ خلينا في موضوع المرأة الآن. المرأة كانت عندهم أساس الخطيئة، وفي بعض الحضارات كانت المرأة إذا مات زوجها أحرقوا جثمانها بجوار جثمانه، فإذا سئلوا في ذلك قالوا لأنها لا تستحق الحياة من بعده، هو مات خلاص يتموت وراء. الإسلام جاء ليقول لا، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. البنت في الجاهلية، في جاهلية العرب، كانوا يائدون البنت وهي طفلة رضيعة صغيرة بمجرد أن تلدها أمه. لماذا؟ لأنهم كانوا يعتقدون أنها إن كبرت ستجلب عليهم العار والشنار والدمار. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. هذه كانت عقول موجودة، عقول بشرية تتصرف هذا التصرف. ولذلك أنا أستغرب جدا من رجل أو إنسان مسلم واحد بالله تبارك وتعالى يقال له الآن زوجتك حامل مثلا في بنت أو وضعت لك أنثى، فترى السواد على وجهه والظلمة على يعني ملامحه وتراه يحزن ويكتئب وربما حتى يتكلم ببعض كلمات كأنه يعتب على هذه الزوجة، كيف تجيبي لي بنت يعني؟ يا أخي سبحان الله القدير، سبحان الله القدير، إنه رزق ساقه الله إليك. اسعى يا عبد الله لأن تكون هذه البنت أو تكون هذه البنات حرزا لك من النار، حرزا لك من النار وحصنا يحصنك من دخول النار بفضل من الله. أحسن تربيتهن وكفالتهن، هذا هو الشيء لازم تفكر فيه. لكن تفكر بتفكير أهل الجاهلية وتعتقد اعتقاد أهل الجاهلية، حتى راح أحدهم فترك زوجته وأهملها وبناتها وذهب إلى زوجة أخرى وترك الأولى تماما يعني، فراحت المسكينة تشكو وتقول ما لي أبي حمزة لا يأتينا، يبيت في البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين، وما والله ذلك بأيدينا. الرزق رزق الله سبحانه وتعالى، فلماذا تتسخط على قدر ربك سبحانه وتعالى؟ فالإسلام جاء ليكفل للبنت ويكفل للمرأة حقها في الحياة، جاء ليكفل لها حقها في استبقاء اسمها ونسبها. إلى الآن في الغرب المرأة تنسب إلى زوجها، واتخذ هذا بعض المسلمين وللأسف الشديد، وقالوا فلانة بنت فلان، يعني فلانة، ويجيبوا اسم أبيها على اسم زوجها، خاصة في المجتمعات الراقية شوية يعني على حسب زعمهم وظنهم، يقولون فلانة فلان، فلان هذا من أبوها؟ لا زوجها. وأين أبوها إذن؟ كأنها ولدت في الدنيا بدون أب، يعني هذا الأب ما له اعتبار ولا لما كان في حياة هذه المرأة أو في حياة هذه البنت. أين ذهب هذا الأب؟ ولماذا سلبوه هذا الحق؟ الإسلام لا، الإسلام يرفض هذا. ادعوهم لآبائهم هو أقصى عند الله. الولد أو البنت ينسب إلى أبيه وليس إلى أحد آخر. الإسلام جاء ليكفل للمرأة حقها في كل شيء، كفل لها حقها في مالها، جعل لها ذمة مالية مستقلة، لا يجوز لأحد أبدا أن يعتدي على هذه الذمة المالية ولا أن يأخذ منها مالها إلا بطيب نفس منها، حتى وإن كان أقرب الناس إليه، حتى وإن كان أبوها، حتى وإن كان زوجها، ما يحق له أبدا أن يأخذ مالها إلا بإذنها وبطيب نفسها. هكذا الله تبارك وتعالى أمرنا يا عباد الله. إن كان لها إرث فجار عليه أبوها أو أخوها يأثم ويعاقب عند الله تبارك وتعالى، يعاقب بين يدي الله، لأن هذا حقها هي. العمالين يطنطنوا ويدندنوا اليومين دول ويقولون المرأة الإسلام سلبها حقها في الميراث، كيف سلبها حقها في الميراث؟ يقولون جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، الولد ضعف البنت، الولد ضعف البنت في حالات، في حالات، لكن البنت تأخذ أضعاف أضعاف ما يأخذ الولد في حالات أخرى. سبحان الله القدير، سبحان الله القدير. يعني في قسمة معينة للإرث تجعل البنت لها النصف كاملا، نصف الإرث كاملا. هؤلاء الذين يطنطنون ويدندنون بهذه الطرهات وتلك الضلالات وهذه الشبهات، أقول ارجعوا، ارجعوا إلى الحق، ادرسوا علم المواريث أو الفرائض لتعلموا ولتعرفوا مكانة البنت أو مكانة المرأة بالنسبة للإرث والتركة وهذه الأمور. الإسلام هو الذي كفل لها حقها في المال وفي الإرث. في بعض القوانين الغربية تجد أن المرأة لا شيء لها أبدا إطلاقا، وإذا مات الزوج وجدناه قد كتب في وصيته بأمواله لجمعية من جمعيات الرفق بالحيوان، لكن لا يحق لزوجته أن تأخذ من ورائه ولو درهما واحدة. لكن الإسلام لا، الإسلام رفض هذا كله. عباد الله، كفل لك يا أيتها المسلمة، كفل لك حقك في حرية العقيدة. أنت مثل الرجل بالضبط، لا فرق بينكم، لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين على الجميع، هذا للرجال وللنساء، لكم دينكم ولي دين، حقك في عقيدتك، في عقيدتك. الإسلام كفل لك هذا الحق. وفي سمع الزمان يبقى صوت آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، فرعون الذي راح يقول أنا ربكم الأعلى، وراحت زوجته تقول سبحان ربي الأعلى. فرعون الذي راح يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وامرأته هذه المؤمنة الموحدة راحت تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. انظروا زوج وزوجته يأكلان في إناء واحد، ينامان في مكان واحد، يتنفسان في غرفة واحدة، اختار هو الكفر واختارت هي الإسلام، فهل رفضها الإسلام وقال لها لا لن نقبلك، لن نقبلك لأنك زوجة فرعون؟ أبدا والله، وإنما قبلها الإسلام ورفعها الإسلام وجعلها سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة مع مريم وخديجة وفاطمة وعائشة رضي الله عنهن أجمعين. هو هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. كفل لك حقك أيتها البنت المسلمة وأيتها المرأة المسلمة، كفل لك حقك حتى في الزواج. جاء الإسلام فهدم أنكحة الجاهلية الباطلة كلها وأبقى نكاحا شرعيا معروف إلى يومنا هذا يحفظ للمرأة حقوقها كاملة حتى قبل زواجك. الإسلام كفل لك حقك في رضاك أو عدم رضاك. قال عليه الصلاة والسلام البكر تستأذن والثيب تستأمر، البكر تستأذن والثيب تستأمر، يعني لازم ناخذ إذن البكر. نعم ناخذ إذنها وإذنها، لأن الصحابة قالوا إن البكرة تستحي يا رسول الله، قال إذنها أن تسكت، السكوت علامة الرضا يعني كما يقال. ولكن خلي بالكم إن السكوت ليس علامة الرضا في كل الأحوال وفي كل الأوقات. أحيانا البنت تسكت لا لرضاها وإنما لخوفها من أبيها أو وليها، خايفة من عقابه أو خايفة من تسخطه عليها، فهي من شدة القهر اللي هي فيه تسكت. لكن هذا يظهر عليها، يظهر على ملامحها، يظهر على وصفها ساعتها. ولذلك حتى بعض المتخصصين يقولون إن سكتت وبكت يلمس دمعها، فإن كان دمعها ساخنا حارا فهي دموع الحزن، وإن كان دمعها باردا فهي دموع الفرح. وإن كان موضوع السكوت في زماننا يعني تغير شوي، فكثير من البنات هذه الأيام لا تسكت، وإنما ربما هي التي تطلب، يعني هي التي تطلب نفسها تقول أريد فلانا ولا أريد فلان، هذا حقها. ولكن هذا حال البنات في الطبيعة البشرية السليمة، يعني البنت تستحي، البكر يعني تستحي وتسكت. ولذلك الإسلام كفل لها حقها في أن ترغب في هذا وأن ترفض هذا. جعل لك حقك أنت يا أيها الأب يا أيها الولي أن تختار لابنتك، لكن ليس لك أن ترغمها أو تكرهها. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، أنت ما تكرهها أبدا. لذلك لما جاءت هذه البنت الجارية إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا له كارهة يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام إن شئت أمضيت أمر أبيك وإن شئت فسختيه، أنا أفسخ لك هذا العقد الآن إن كنت كارهة. فقالت هذه البنت العاقلة الحكيمة الطيبة، قالت أمضي أمر أبي، ولكن ليعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء، يعني ليس للأب أن يكره ابنته على أن تتزوج من فلان لأي مصلحة كانت، يختار لها ولكن يترك لها القبول من عدمه. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله، فكونوا معنا.
إمساكية 1434. حمل الآن برنامج الإمساكية واللي هتلاقي فيه إمساكية شهر شعبان وإمساكية شهر رمضان، واللي هتقدر تعرف مواعيد الصلاة والإفطار والإمساك، أذكار وأدعية. ولو تليفونك بلاك بيري وأندرويد هتلاقي تنبيه في وقت صلاة المغرب وصلاة الفجر. كل ده هتلاقيه في برنامج الامساكية. اتصل من اي محمول على 5941 او من اي خط ارضي على 09111 4، وخلي رمضان السنة دي شكل تاني مع برنامج الامساكية.
مرحبا بكم، عدنا إليكم من جديد ولازلنا معك أنت يا أيتها الجوهرة المصونة واللؤلؤة المكنونة. لازلنا نستعرض بعض الحقوق والتكريمات التي كفلها لك الإسلام. الإسلام كفل لك أيضا حقك في العلم والتعلم. نعم، قضية العلم والتعلم وتحصيل العلم وحتى تحصيل الشهادات وهذه الأشياء والمؤهلات أو كذا ليست حكرا أبدا على الأولاد الذكور يعني، ولكنها أيضا مطروحة للإناث. البنت تتعلم والمرأة تتعلم كل شيء نافع. لكن السؤال الذي يحيرني كثيرا ودائما أتساءله، أقول ما دخل العلم في العري؟ ما دخل العلم في الاختلاط بين البنات والشباب وبين الرجال والنساء؟ ما دخل العلم في السفور والتبرج؟ ما دخل العلم في هذا؟ نحن نريد من بناتنا أن تتعلم. نعم تتعلم، تتعلم العلم الصالح، تتعلم العلم النافع، ولكن أيضا بالطريقة المشروعة، بالطريقة التي تحفظ عليها حياءها، تحفظ عليها عفتها، تحفظ عليها أنوثتها، تحفظ عليها عرضها. تتعلم. سبحان الله القدير، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا ألا نمنع البنات والنساء من التعلم. قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. في الوقت الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على أن تصلي في بيتها قال لا تمنعوها من المساجد. لماذا المساجد يا رسول الله؟ لأنها في المسجد ستتعلم، ستجلس في حلق العلم، تحفظ القرآن وتتعلم الفقه وتتعلم كثيرا، ستتعلم في المدرسة، ستتعلم في الجامعة، ستتعلم في كل مكان. ولكن ما دخل العلم في الاختلاط والعري؟ يعني كأننا نقول لبناتنا لن تتعلمي إلا إذا خرجت عن إطارك الشرعي الذي شرعه لك ربك سبحانه وتعالى. هذا كلام خطير جدا يا إخوة، كلام خطير جدا يا شباب، كلام خطير جدا يا ابنة الإسلام. أمك عائشة رضي الله تعالى عنها كانت فقيهة الفقيهات ومعلمة الدنيا كلها. والله حتى إن الصحابة من الرجال كانوا يتعلمون من عائشة، ولكن كانوا يتعلمون منها من وراء حجاب. ما رأيناها جلست مع الصحابة أو خالطت الصحابة وقالت خلي الموضوع يمشي، ما هو علم وتعليم وأنا معذورة في هذا. أبدا أبدا يعني. ولا يشترط في الرواية الرؤية، يعني إنها يتراوت عن فلان ولا عن فلان إنها يكون شافها يعني بعينه أو لا، أبدا، ممكن بالسمع، بالسامع. هذه الأيام ألم يجعلوا قصبا يعني كبيرا جدا انتشر في الدنيا كلها الآن اسمه التعليم عن بعد. أنا لا أريد أن بناتنا يتعلمنا كل التعليم عن بعد، لا، التعليم عن قرب آه، ولكن لماذا الاختلاط بالرجال والذكور؟ ولماذا هذا التبرج والسفور؟ ولماذا تحولت الكثير من وسائل العلم والتعليم اللي معروفة أصلا المفترض بوسائل التربية والتعليم، لماذا تحولت إلى ربما في تعليم موجود وربما في سوء تربية موجود أيضا؟ نريد أن نعود إلى حسن التربية مرة أخرى لتكون هذه المؤسسات اسم على مسمى. هذا مطلوب، مطلوب منا جميعا، بناتنا وأخواتنا ونساءنا وأعراضنا، لابد أن نحافظ عليها. لكن تحت اسم العلم والتعليم نضيع كل شيء؟ ثم إذا تحدثنا بمثل هذا يقال أنتم تمنعون البنات. نحن لا نمنع البنات أبدا، ولا يحق لأحد أن يمنع بنتا من أن تتعلم أو تتفقه أو تدرس أي علم نافع دينيا كان أم دنيويا، لا يحق لأحد. ولكن ما هو هذا العلم وكيف تتعلمه؟ هل نريد لبناتنا علما نافعا أم نريد لهن تجارب عاطفية مع الشباب؟ خلينا نتكلم بصراحة، يعني ماذا يريد هؤلاء الذين تحت اسم الحرية المزيفة الآن يقولون البنت افعلي ما تشائين، خرجي إلى الدنيا وانفتحي مع هذه الحياة أيا كان هذا الانفتاح. نحن لا نمنع، ولكن الوسطية مطلوبة في كل شيء، والحفاظ على حدود الله تبارك وتعالى وعدم تعدي حدود الله عز وجل هو المطلوب في حياتنا يا عباد الله. اطمئني يا ابنة الإسلام، اطمئني يا ابنة عائشة وخديجة وهاجرة رضي الله عنهن أجمعين، اطمئني، الإسلام كفل لك حقك في العلم والتعلم. وهذا الكلام حتى الذي كان يقال زمان في الكتب، لم تخلق بنات، يا قوم لم تخلق بنات الورى للدرس والترس، وقال وقيل فعلموها كيف نشر الغسيل، هذا كلام باطل، يعني كلام باطل. لا، نعلمك كل شيء طيب بفضل من الله سبحانه وتعالى، ولكن الطريقة التي تتعلم بها البنت والطريقة التي تتعلم بها المرأة، هذا هو السؤال الذي حير كثيرا من الأذهان. أحبتي في الله، الإسلام أيضا كفل للبنت المسلمة وللمرأة، كفل لها حقها في العمل. في العمل، نعم في العمل، تشارك الرجل في بناء المجتمع وبناء الجيل، هذا شيء عظيم وشيء مطلوب. فالمرأة هي أم الأجيال وهي مربية الرجال، رب امرأة صالحة واحدة تعدل مئات وآلاف الرجال أو تزن مئات وآلاف الرجال. وهذا موجود في عالم الإسلام والمسلمين في الماضي وفي الحاضر أيضا. وصدق من قال وراء كل رجل عظيم امرأة، هي مقولة طيبة لكنها ناقصة في رأيي وفي رأي الكثير، يعني ناقصة. وحتى تكتمل هذه العبارة ينبغي أن نقول وراء كل رجل عظيم امرأة صالحة، لأنها إن لم تكن صالحة ضيعته وأهلكت، والله لو بلغ أعلى مكان في الدنيا، أعلى مكان في الدنيا، يستيقظ من نومه فيجد نفسه في أحط مكانه ربما بسبب هذه المرأة، لأنها لم تكن من الصالحات، لأنها كانت امرأة دنيوية لا تنظر إلا إلى الدنيا فقط، فضيعت نفسها وضيعت زوجها وضيعت أولادها وضيعت هذا النعيم الذي عيشها وعيش زوجها فيه رب العالمين سبحانه وتعالى لسنوات وسنوات، لأنها لم تكن صالحة. لكن المرأة الصالحة هي التي تستطيع أن تحفظ عليك كل شيء طيب، بل تدعمك وتدفعك دائما إلى الأمام، لا تؤخرك أبدا. وهكذا كانت خديجة رضي الله تعالى عنها مع نبينا عليه الصلاة والسلام، بمالها توسيه وبكلامها تسليه، تقول كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحيم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. خديجة رضي الله تعالى عنها، هذه المرأة الصالحة، حتى وإن كانت تعمل بيدها، حتى وإن كانت تكسب المال من عرق جبينها كما يقال، حتى وإن كانت تساعد زوجها، هو غير متكل عليها كما ذكرت من قبل، لكنها تعينه على حاجيات هذه الحياة الدنيا، تعينه على نفسه وعلى تربية أولاده، هذا لا عيب فيه أبدا. فالمرأة الصالحة كنز من كنوز هذه الحياة الدنيا، المرأة الصالحة خير متاع الدنيا، المرأة أو الزوجة الصالحة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، امرأة صالحة تكون يا عباد الله لزوجها أما في الحنان وأختا في الدعوة وبنتا في الطاعة وزوجة في الدار، تقرب إليه ما يحب وتبعد عنه ما يكره، تتلقاه متبسمة وتودعه بالدعاء ليعود مشتاقا إليها فيهمس في أذنيها ولقد أراك كسيت أجمل منظر ومع الجمال سكينة ووقار والريح طيبة إذا استقبلتها والعرض لا دنس ولا خوار، صلى الملائكة الذين تخير والصالحون عليك والأبرار. نحن بحاجة لهذه المرأة الصالحة، بحاجة لهذه الفتاة المسلمة الصالحة، نريد لنسائنا وبناتنا طبيبة كرفيدة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، نريد لمزارعنا خالة كخالة جابر بن عبد الله، نريد لرعينا جارية كجارية كعب بن مالك رضي الله تعالى عنها. وكم رأينا في تاريخ الأمة التليد حتى في حاضرنا والله في بعض المجتمعات، رأينا من النساء اللاتي لم يعرفهن الرجال، يعني لا اختلطت بالرجال ولا ناطحت الرجال ولا جعلت كتفها بكتف الرجال ولا خرجت على الناس في وسائل الإعلام ولا راحت هنا وهناك يعني تتفاخر بمشيتها وبكلامها أبدا والله. رأينا من هؤلاء النسوة من كانت أمة من الأمم، فتح الله بها قلوب الكثير من الناس وعلمت الدنيا على يديها وأخرجت للأمة القادة والكبار والعلماء والأبطال. والله رأينا هذا كثيرا حتى في عالمنا الحاضر، سبحان الله موجود هذه النماذج. فلماذا نغفل عن هذه النماذج وننظر فقط إلى النماذج البئيسة التي أربت الأمة وجعلتها تتأخر لا تتقدم أبدا إلى الأمام؟ أنتم فاكرين قصة العبد الصالح مع موسى عليه السلام؟ فاكرين قصة البنتين أو الفتاتين اللتين رآهما موسى عند البئر تسقيان فسقى لهما؟ سبحان الله القدير، انظروا إلى البنت وهي تقول كما قال ربنا في كتابه يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وصفت موسى عليه السلام بهذا الوصف لأنها في الأصل ابنة حيية، تعرف يعني إيه الحياء، تمشي على استحياء، الله وصفها بهذا في كتابه العظيم، قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، استحياء، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فموسى كان أمينا على هذه الأعراض، موسى عليه السلام. ولذلك هذا الحياء ينبغي أن يتوفر في البنت أو في المرأة حتى العاملة، أقول وخاصة العاملة، لا تخرج من بيتها من أجل وظيفة معينة أو من أجل عمل بعينه أو مهنة معينة. أقولها بملء فمي، أقولها بملء فمي، وليحزن من يحزن وليغضب من يغضب، لأنها كلمة الحق التي ينبغي أن نخضع لها يا عباد الله إن كنا فعلا آمنا بالله تعالى، ينبغي أن نخضع لها، التي تخرج إلى العمل ينبغي ألا تخرج إليه إلا إذا كانت فعلا في حاجة إليه. الكلام واضح في القرآن، البنتان خرجتا لأن أباهما شيخ كبير، رجل ما يستطيع أن يخرج ليعمل ويأتي بالماء ويأتي بكذا أو كذا، فخرجت البنت سبحان الله القدير، خرجت في حياء كامل تلبس ثوب العفة والنقاء والصفاء. فكذلك البنت المسلمة، كذلك المرأة المسلمة، ما الذي يدعوها للخروج بهذا الشكل إلا إذا كانت في حاجة إلى العمل، إذا كانت في حاجة إليه فلن يستطيع أحد أن يمنعها. ولكن مزاحمة الشباب ومزاحمة الرجال بهذه الطريقة، حتى رأينا من شباب الأمة أعداد مخيفة جالسين في البيوت لا يجد لنفسه عملا ولا يجد لنفسه مكانا ولا يجد لنفسه راحة، وبعضهم اعتمد على هذا وقال خليها تصرف عليه، خليها تصرف عليه. فالمرأة أنا أسألها والبنت المسلمة أسألها، إذا خرجت العمل فهذا أمر مشروع بالضوابط الشرعية التي ذكرت بعضها في هذا اللقاء، ولكن أسألك أيضا لماذا تعملين؟ هل أردت من العمل فقط سد أوقات الفراغ كما تقول البعض، بعض تقول أنا أسد فراغي فقط يعني أوقات الفراغ، وبعضهن تعمل لتنافس زوجها يعني حتى تكون له رأسا برأس، تكون رأسها مثل رأسه يعني تحكم فيه بالنفقة وكذا، وكلمة كلمتها والكلام اللي يسمعه بعض النساء للأسف الشديد، هذا الكلام لم نره من جداتنا ولا من أمهاتنا ولا من هذه الأجيال المنيرة التي سبقت، يعني بنشوفه في هذا الزمان. فخرجت المرأة متعطرة متزينة تختلط بالرجال ويطمع الذي في قلبه مرض والذي حتى ليس في قلبه مرض، هي تكون سببا في إيجاد هذا المرض في قلبه. وما أكثر الذئاب البشرية والوحشية التي تعترض طريق بناتنا ونسائنا في كل مكان. يقول هيا تعالي إلى الحياة الجميلة، قالت أخاف العار والإغراق في الرذيلة والأهل والإخوان والجيران بل كل القبيلة. قال الخبيث بمكر لا تقلقي يا جميلة، أقول إن المعاكس ذئب يغري الفتاة بحيلة. فتنبهي يا ابنة الإسلام. فاصل ثم نعود إليك بإذن الله تعالى.
يا ترى عارف ايه هي احكام الصيام؟ عارف ايه هي شروطه ووجوبه وصحة اداؤه وايه هي الحاجات اللي ممكن تبطله؟ حمل دلوقتي برنامج رمضاني واعرف كل الحاجات دي، وكمان ممكن تعرف الاعذار المسببة للفطر، فضل العشر الاواخر، الاعتكاف، فوائد الصيام، الزكاة، حكمها وعلى من تجب، واخيرا ما بعد رمضان. اتصل من اي محمول على 5941 أو من أي خط أرضي على 09114 وحمل برنامج رمضاني واعرف كل حاجة عن رمضان.
مرحبا بكم من جديد، ولازلنا معك أنت يا ابنة الإسلام يا حفيدة محمد عليه الصلاة والسلام. أقول لك إن الإسلام قد صانك وحفظك بالحجاب. نعم بالحجاب، فقال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أرادوا لك التبذل والمجون باسم الحرية، والله تعالى أراد لك العفة والصفاء والنقاء. فأي إرادة تحبين وأي طريق تسلكين في حياتك يا ابنة الإسلام؟ الله أراد لك الحجاب. هم ظلوا وراء البنت المسلمة والمرأة المسلمة إلى أن جعلوها الآن تتوهم أنها محجبة، وفي الحقيقة هذا ليس حجابا. الحجاب اللي يسمونه الحجاب العصري هذا ليس حجابا أبدا بأي حال من الأحوال، ليس حجابا بأي حال من الأحوال. فلبست البنت ولبست المرأة ما تشاء من الثياب الشفافة والضيقة والتي تصف وتشف والتي تغري والتي يعني تبهر العقول وتشد الأبصار إليها، وفي النهاية تقول أنا محجبة. أي حجاب هذا؟ أي حجاب هذا يا ابنة الإسلام؟ هل هو الحجاب الذي كانت تلبسه المرأة المسلمة في الماضي؟ وهل كلمة الحجاب تعني فقط خرقة تضعها المرأة على رأسها لتغطي جزءا كبيرا من شعرها أو شعرها كله؟ لا، ليس هذا هو الحجاب أبدا. بعضهن تقول أنا أحسن من غيري، غيري كشف شعرها. اتفقنا على أن القدوة يجب أن تكون في الخير وليست في الشر أبدا، ليست في الشر أبدا. وأنت لا تمنين على الله تبارك وتعالى بهذا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان سبحانه وتعالى. فتحجب يا ابنة الإسلام والتزمي بهذا الحجاب الشرعي الذي أمرك به الله، بل فرضه عليك فرضا. الحجاب فريضة يا بنات، الحجاب فريضة يا نساء الأمة، وليس كما يزعم البعض أنه عادة أو مسألة طبيعية عادية. تتحجبي ولا لا تتحجبي المسألة يعني باختيارك، لا، ليست باختيارك، فريضة. كما فرض الله عليك الصلاة وفرض عليك الصوم وفرض عليك كذا أو كذا، الله فرض عليك الحجاب. أنا استغربت جدا من واحدة خرجت على الناس تقول لو أن الرجال عملوا بقوله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لما احتاجت المرأة لأن تعمل بقوله تعالى: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، لما احتاجت أصلا أن تلبس شيئا عليها، إن شاء الله تمشي في الشارع عريانة لا تواري عورتها ولا تواري سوءتها ولا تواري جسدها. فقالوا: طب فسري كلامك يعني. قالت: العيب على الرجال والشباب وليس على المرأة. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني كأنها تقول للمرأة: البسي ما تشائي وعري ما تشائي من جسدك فلا إثم عليك، وإنما الإثم على هذا الشاب أو على هذا الرجل الذي أطلق بصره لينظر إليك. عجيب والله هذا الكلام، والله عجيب هذا الكلام، يعني كلام لم نسمعه إلا في زماننا هذا للأسف الشديد. ولذلك أقول لك يا ابنة الإسلام، يا أيتها المرأة المسلمة، أقول لك: أفيقي أفيقي، فالحرب عليك مسعورة والله، والحملة التي تعلن عليك كل يوم وعلى حجابك وعلى عفتك وعلى نقائك حملات مسعورة، حملات موجهة في الليل وفي النهار. أفيقي أخي، وقولي: دعوني 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 فإني أبي، تريدون أن تعبثوا بشبابي فألقي حجابي وأخرج ألقى قطيع الذئاب وبعض الكلاب فتنهشني فأكون ضحية، تريدونني أن أكون مطية، أريد السعادة في منزلي لأحفظ نفسي لأسعد زوجي لأرعى بناتي وأرعى بني. أفيقي أخي، أفيقي يا ابنة الإسلام، أفيقي وتدبري ما يحاك ضدك من خطط ومؤامرات، أفيقي وعودي إلى ربك تبارك وتعالى. والله لن ينفعك إلا طاعتك لله عز وجل، التزامك بحدود الله تبارك وتعالى. الجمال ليس هو الجمال المزعوم الذي يزعمه هؤلاء الآن، الجمال مش كيلو ولا 5 كيلو ولا 10 كيلو من الدهانات والبوية وضعتيها على وجهك وعلى بدنك وخرجت لتظهري من جسمك أكثر مما وريت وضريت، ليس هذا هو الجمال. لأنه ممكن يضحك عليك ويقال: أظهري جمالك فإن الله جميل يحب الجمال، ويجيب لك الحديث يقول لك هذا حديث، وفعلا هو حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. لكن هل قصد منه صلى الله عليه وسلم ما أنت عليه الآن أو ما عليه كثير من بنات ونساء الأمة؟ أين سحرك الحلال؟ نعم سحرك الحلال، أنا أقصد بالسحر الحلال هو التزين نعم، والاهتمام بالنفس نعم، ولكن لمن؟ لكل من هب ودب من الرجال والشباب؟ أم إن السحر الحلال يجب أن يكون لزوجك؟ تزينك هذا وتجملك يجب أن يكون لزوجك، أن تفرش له الحرير وتدهني له العطور وترددي على مسامعه: لزوجة مطيعة عينك عنها راضية، وطفلة صغيرة محفوفة بالعافية، ولقمة لذيذة من يد أغلى طاهية، وحجرة نظيفة نفسك فيها هانية، خير لك من القصور العالية، خير لك من الدنيا وما فيها وهي لعمري كافية. هذه المرأة المسلمة أو المرأة الحكيمة الناصحة الصفية النقية، هذا هو عنوانها في هذه الحياة. مليارات في عالمنا اليوم تنفق، أموال كثيرة جدا فعلا يعني تنفق كل عام على صالونات التجميل طارة، مسابقات الجمال طارة، وهذه كذا وهذه كذا، وصاحبات الكعب العالي وصاحبات الكعب وهذه تمشي على أطراف أصابعها كأنها تمشي والله على الحبال. أنتوا عارفين أن هم عملوا يعني استكشاف لموضوع المشي على الحبال، الناس اللي بيمشي، واحد بيمشي على الحبل في السيرك والكلام ده، وجدوا أنه أسهل أنه يمشي على الحبل من أنه واحدة تمشي وتلبس هذا الكعب العالي الذي تدق به هنا وهناك فيطمع الذي في قلبه مرض. ورأينا في زمننا النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة والعياذ بالله، كثير من البنات النساء ماشية في كل مكان كأنها تبيع جسدها بيعا للناس، لحم رخيص جدا، لحم رخيص جدا في كل مكان، نقلد في هذا الغربيات طارة والشرقيات طارة نترك ديننا؟ نترك سنة وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم؟ نترك الإسلام اللي حافظ عليك ورعاك وآواك ورباك؟ الإسلام تتركيه بهذه الطريقة وتتجه إلى غيره؟ أقول: وهل خلق الله تبارك وتعالى الجمال لتنال به المحرمات وتقترف به المنكرات ويتعدى به على حدود رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى؟ هل هذا هو الجمال اللي ربنا عز وجل خلقه فيك يا أمة الله؟ جمالك هو حياؤك، جمالك هو إيمانك، جمالك هو أخلاقك. نعم، ولذلك سألوا امرأة عجوزا يوم من الأيام يفيض وجهها بشرا ونورا وبهاء وضياء، سألوها: أي أدوات التجميل تستعملين؟ فتدبري ماذا قالت. قالت: أستخدم لشفتي الحق، ولصوتي الذكر، ولعيني غض البصر، ولقوامي الاستقامة، وليدي الإحسان، ولقلبي حب الله، ولعقلي الحكمة، ولنفسي الطاعة، ولهواي الإيمان. أسأل الله أن تكوني مثل هذه المرأة الطيبة الصالحة، اللهم أمين. إلى حلقة أخرى، أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.